بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما بينا ما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية باصطلاحهم، أي الحقوق الصناعية والحقوق التجارية وما يترتب عليها، هنا أمور لا بأس بالتنبيه عليها. الأمر الأول أنهم جعلوا لهذه الحقوق أهمية كبرى في الاقتصاد المعاصر. إنهم قالوا بأنه هذه الحقوق إنما تكون من الأموال ويقابل بالأثمان كل هذه الحقوق، بل تعدوا ليس في هذه الحقوق فقط الحقوق الفنية، الحقوق الأدبية وغير ذلك، فاعتبروها من الأموال بحيث يقابل بالمال بمال أو بالثمن. هذا هو نظرة الاقتصاد المعاصر في هذه الحقوق. حينئذ تعريفهم للمال، وسيأتي إن شاء الله البحث عن المال وتعريفاته وخصوصياته. قالوا بأن المال كل ما ينتفع به على وجه من وجوه النفع، كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا أيا كان نوعه أو قيمته، أي قيمة معنوية كانت أو قيمة مادية كانت. فمن ملك أرضا فهي مال له، ومن ملك بيتا فهو مال له، ومن ملك سيارة فهي مال له. وإذا أردنا أن نذكر القائمة تقول: فكل شيء عندهم، كل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقدر له قيمة فهو مال، كما وأن كل شيء ينتفع به على أي وجه من الوجوه فهو مال. هذا هو التعريف الاقتصادي للمال. فعمموا كل شيء للحقوق، ولم يبق في البين حق حتى نقول، يعني سيأتي إن شاء الله في البحث في نظرية الحق أن الحقوق ليست كلها من هذا القبيل بحيث تعد مالا، وليس الأمر كذلك. سيأتي إن شاء الله البحث عن هذا، إلا أنهم عمموا المال لكل ما ينتفع فيه فهو مال، أي يقابل بمال، يقابل بثمن. وبناء على هذا التعريف، فإن الحقوق بجميع أقسامها وأنواعها، لا سيما الحقوق الصناعية من براءة الاختراع والرسوم والنماذج والإلى العلامات التجارية والاسم التجاري من الأموال، لأنها ينتفع بها بوجه من الوجوه، فصارت هذه الحقوق لها الأهمية الكبرى في الاقتصاد المعاصر. وقد أصبحت لتلك الحقوق الأهمية الاقتصادية العظمى، مما جعلت الدول تتسابق لاقتنائها وسن القوانين من أجلها. كل دولة هناك قوانين مدنية وضعت لهذه الحقوق الصناعية التجارية ونحو ذلك. ولا ريب أن هذه الحقوق تعتبر من الحقوق المستحدثة في هذه في العرف القانوني، وقد ظهرت أهميتها نتيجة تطور العلوم ووسائل نقلها للجمهور. وقد قالوا أن حقوق الملكية الصناعية تستند إلى أسباب، هذه الحقوق إنما نشأت من أسباب، هذه الأسباب هي التي دعت في جعل حقوق ملكية صناعية ملكية تجارية، مما تقدم بيانها. يتصل بعضها بمصلحة المبتكر، والبعض الآخر بمصلحة المجتمع. ذكروا أسباب كثيرة، ذكرنا في مطاوي بحوثنا في المتقدم بعض الأسباب، الآن نوجزها في ضمن هذه الأسباب. وهي السبب الأول أن الحقوق الصناعية ضمان للمنافسة المشروعة. إذا أثبتنا هذه الحقوق الصناعية والتجارية هي ضمان للمنافسة المشروعة، وذلك لأن النظام الاجتماعي يقتضي أن لا تكون المنافسة بين المنتجين من أجل الوصول إلى الزبائن حقا مطلقا، أي يفعل كل شيء لأجل كسب الزبائن ولو كانت على وجه غير مشروع. غير مشروع ليس مشروعا عندنا، بل حتى المشروع بحسب القانون إذا كان أثبتنا له الحق هكذا. فلكل منتج حقا مطلقا لكل منتج، ولذلك كان طبيعيا وجود نظام قانوني يضع قيودا على حرية المنافسة لتنظيمها على الوجه المشروع، وهذه القيود ترجع إلى عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة. هذه هي من أهم الأسباب في الحقوق وجعل القوانين أيضا وسن القوانين لأجلها. السبب الثاني أن الحقوق الصناعية تستند إلى فكرة العدالة، فإن فكرة العدالة تقضي بأن يقال ينال المخترع مثلا ثمرة إنتاجه الفكري، فلا ينافسه غيره بإنتاج ما حصل إليه المبتكر من ابتكاره، بحيث يمتنع على أي شخص آخر تقليد الاختراع جزاء ما قدمه للمجتمع ومقابل الكشف عن سر الاختراع عند تقديم طلب البراءة. هذه هي فكرة العدالة، جعلوا العدالة من ناحية المبتكر حيث أنه كشف هذا السر العلمي، فحينئذ جعلوا له هذا الحق، أي الحق الصناعي. كما أن العدالة تقضي أيضا بأن يحمي القانون مالك السلع أو المؤسسة التجارية التي يعمل على تحسين منتجاته بحيث تنال ثقة الزبائن. هذه هي فكرة العدالة التي جعلت أنه هناك حقوق صناعية، حقوق تجارية. هذه فكرة العدالة هي التي جعلت أن تسن قوانين من أجل تنظيم هذه الحقوق. والثالث من الأسباب، الحقوق الصناعية تكون دافعا نحو التقدم. اعتبر علماء الاقتصاد والقانون أن النظام القانوني لحقوق الملكية الصناعية من أهم أسباب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي. ليست هذه القوانين إنما وضعوها لفكر شريف، وإنما لأجل هذه الأمور، أي القوانين التي تسن من أجل هذه الحقوق هي كلها فكر مادي مستند على فكر مادي، لا لأجل فكرة العدالة وغير ذلك. ترون في عباراتهم كلها تدل على أن هناك فكر مادي هو الذي يجعل هذه القوانين. فإن إجراءات منع براءة الاختراع تستلزم تقديم المبتكر طلبا لحماية الملكية الفكرية وفيه تفاصيل اختراعه ليسهل الاطلاع عليه، بحيث يستطيع العلماء والباحثون متابعة أسرار أحدث الاختراعات، نتيجة للنظام القانوني الخاص لبراءات الاختراع الذي يفرض على المبتكر المكتشف عن اختراعه قبل منحه براءة اختراعه. قبل أن يعطى له براءة الاختراع لا بد من تقديم طلب للمؤسسة التي هم يعينوها، وهذه المؤسسة تأخذ هذا ما كشفه فيه تفاصيل ما يريده، فيأخذون ما كشفه لأجل التقدم العلمي ثم يعطى له براءة الاختراع. وقالوا أن مثل هذا النظام والإجراءات يجعل البحث المعلمي المعاصر في متابعة معرفة أحدث الاختراعات أمرا ممكنا وحافزا لمواصلة الكشف عن كل جديد في مجال الاختراع، فتكون براءة الاختراع بمثابة الضوء الذي ينير الطريق أمام حركة البحث العلمي، مما يساعد على سرعة تقدم البحث العلمي وتقدم الاختراعات وتقدم الفن الصناعي. هذه هي الأسباب في هذه الحقوق وأسباب سن القوانين لتنظيم هذه الحقوق، هذه أهم الأسباب. وغير ذلك مما ذكروه مما يطول البحث، لا أريد أدخل في التفاصيل، وإنما أذكر على نحو الإيجاز ورؤوس المطالب. مما قيل في بيان الأهمية الاقتصادية لهذه الحقوق الصناعية والتجارية وغيرها مما يرتبط بالتقدم التقني والتكنولوجي ونتيجة ما تقدمه تلك القوانين من حماية المخترع والمنتج والتاجر، هذه هي غاية سن القوانين والغاية والهدف من هذه الحقوق الصناعية والتجارية. لكن عرفت وجه الإشكال فيما سبق مما في كثير مما ذكروه، وسيأتي إن شاء الله عند بيان نظر الإسلام في هذه الحقوق والفقه بالنسبة لها يكشف لنا كثير من هذه الأسرار، أنها كما أنها ترجع إلى مصلحة الدولة الصناعية المتقدمة على حساب الدول الناهضة مما يؤدي إلى استئثار تلك الدول المتقدمة بالأسواق، هذه القوانين كلها في سبيل مصلحة الدول المتقدمة، أما الدول الضعيفة الناهضة لا تنال من هذه الحقوق شيئا، إلا أن هذه الدول الكبرى بسبب هذه القوانين استأثروا بتلك الاختراعات وبكل المنتجات وعلى سبيل الدول الناهضة الفقيرة، فإنه ترجع إلى مصلحة الدولة الصناعية والدول الصناعية المتقدمة على حساب الدول الناهضة مما يؤدي إلى استئثار تلك الدول المتقدمة بالأسواق العالمية لتصريف منتجاتها من خلال توجيه التقنين الصناعي في الدول الضعيفة، فيجعلون هذه القيود وهذه القوانين يقيدون التقدم العلمي في الدول الضعيفة، وأما هم لهم قوانين أخرى حينئذ مما يحقق مصالح الدول الصناعية القوية، وهي من أهم وسائل التسلط وظهور أبشع أنواع الاستعمار التي تعاني منها الدول والشعوب لحد الآن. هذه أهم مشكلة حدثت من ناحية هذه القوانين التي سنت. صحيح أن الدول الضعيفة سنت قوانين أيضا، لكن هذه القوانين التي سنتها الدول الضعيفة لا ترجع إلى مصلحتها، في حق الواقع ترجع إلى مصلحة من؟ مصلحة الدول الصناعية المتقدمة. قيدت هذه الحقوق الصناعية والملكية التجارية في هذه الدول على حساب من؟ على حساب الدول الصناعية، فاستأثرت بالأسواق العالمية والمنتجات حينئذ. هذا ما يتعلق، هناك بحوث أخرى إن شاء الله يثر